الوليد بن حبان. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا هشيم وابو بشير قال أنبأنا سيار ومغيرة. ابن خزيمة روى رواية سيار وابن حبان روى رواية إيه؟ مغيرة. وأحمد جمعهم في رواية واحدة قال حدثنا هشيم وابو بشير قال أنبأنا سيار أبو الحكم ومغيرة نفسه الضرب كلاهما عن أبي وائل فذكر لفظة السلام. وأيضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدلة ابن بهدلة اللي هي بهدلة لأمه كان اسمها بهدلة. وعاصم هذا هو صاحب القرآن المشهورة رواية عاصم الذي أخذها عنها حفص وشعر بس شعر اللي أخذ القراءة عن حفص ليس وشعر من الحجاج الإمام العالم المشهور المحدث لا شعر آخر هو أخذ الرواية عن عاصم. ولكن حفص بن سليمان الأسدي هو أشهر الرواة عن عاصم ابن أبي المدود أو عاصم ابن بهدلة. وعاصم روى هذا الحديث عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة ووقعت رواية عاصم في مسند الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري أداء كل الأحاديث موصول كل هذه الحديث موصولة وكلها في صحيح البخاري وروى مسلم اتفق مسلم مع البخاري في رواية الأولين كما وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يبقى برضو ايه حذيفة قال ايه حدثنا ما هو البخاري عايز يقول لك ان حدثنا وسمعت وانبأنا كل واحد وأن الصحابة كانوا يضعون صيغ الإخبار مكان بعضها ولم ينكر أحد على أحد. قلت البخاري إنما ساق هذا كله يريد أن يدلل على اختياره الذي اختاره وهو لكل هذه الصيغ تستوي. فقال وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كل في معلقات إن البخاري لم يذكر حذيفة. فأين إسناد البخاري إلى حذيفة اللي احنا بنذكره بقى نقول وصله البخاري في الموضع الفلاني او وصله فلان في الموضع الفلاني. يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب الرقاق وفي كتاب الفتن. قال في الموضعين حدثني محمد ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة ابن اليمان يعني. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الجذب والقصد والأمانة اللي هي الإيمان الأمانة في هذا الحديث اللي هو الإيمان الإيمان بمقتضيات بطبيعة الحال انت عارف الإيمان أصل ومقتضى الأصل الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والمقتضى هو جملة التكاليف الشرعية التي بمقتضى أنك رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا بمقتضى هذا التسليم مطلوب منك تكاليف. ما هي التكاليف اللي هي تكاليف الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل وإيه ومقتضى وهو الذي أيضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإيمان نزل في جذر قلوب الرجال أي في الأرض فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى أيهما تقدم الآخر الإيمان ولا العلم؟ بالله الحديث الإيمان الشرف. وهو ذا الفرق الذي ألمح إليه عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله البجري كما في ابن ماجه وعبد الله بن عمرو بن العاص وآخرون من الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان. ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يشربونه شرب الماء. كلام عبد الله بن عمر يشربونه شرب الماء. تجد الواحد حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة من الجلد للجلد ولا يعمل بشيء فيه. وده كثير بكل أسف من جماعة الجماعة القرأة اللي هو بيقروا في المياتم والكلام كل واحد يستظرف يوم ينتجع ايه آية من كتاب الله في غير موضعه. واخذلك واحد قاعد في عزومة بعد ما أرى ثلاث أربع تربع واخذلك وبعدين هو قاعد قال له هل أكلنا ايه؟ قال له الموجود. ها فقال ربنا آتنا من لدنك لحم. أكلنا واحد من الصحابة كان ممكن يقول كلمة كان ممكن يوكل ماله ولسه عمال يقرأ وبتاع وعمال يطرب ويروح يمين وشمال والكلام ده. يشربونه شرب الماء لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروبا. تتكلم يقول لك أنت ما فخمتش في الحرب الفلان وأنت رقصت في غير الموضع وأنت الإضجاع والحمالة بتاعتك كبرى والمفروض تبقى صغرى ويبتدي كل الكلام أقام حروبا يعرف يقرأ صح لكن ما أقام حدوده لا يعبأ الله به. فالصحابة كان في فرق يعني ثبت عن عمر بن الخطاب أنه حفظ البقرة في 10 سنوات حفظ البقرة في 10 سنوات. ليه؟ لأن كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا. تعرف أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وظل يقرئ 40 سنة. واللي خلاه يقعد يقرئ الناس القرآن 40 سنة حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني من خلافة عثمان إلى زمان الحجاج بن يوسف الثقفي 40 عاما وهو جالس يقرئ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا من كانوا يقرؤوننا قالوا كنا نأخذ 10 آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالفرق ما بين الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك إن الإيمان سبق القرآن سبق تعلم العلم يعني فازدادوا به ايمانا يعني راح مسلم لله ورسوله. فاذا قيل له قال رسول الله يسلم على رسول ليه؟ ان عنده ايمان سابق يسلم مباشره. لكن خلي العلم هو الاول وما فيش ايمان فكلما جاءه امر في القران او السنه وما فيش ايمان يعترض عليه. في واحده اتصلت بيا جايه من بره العروق سكنة في بلاد برة في بلاد أوروبا جاي ملعوب شافت رؤية إن جدتها بتقول لها أنا عايزاك ضروري وجدتها دي ميت فدي عايزاني ليه؟ اشمعنى أنا يعني؟ فخلاص الرؤية دي لبس في دماغها إن بتقول عايزاك ضروري هتموت خلاص وحددت لها الموعد اللقاء. قالت مثلا عايزاك في يوم 6/6 خلاص الكلام ده شافت الرؤيا يعني ايه في يوم 2/6 كده اتصل على 6/6 كم يوم في نفس اليوم اتصل ابوها قال لها انا عايزك تقعدي عندنا 4 ايام فقط وتروح. ايه ده هتواصل به ساعات عارف 6/6 وتقول له عايزك بعد 4 ايام يعني كاني هتموت في بلد يعني كان ابوها بيقول لها بس نشوفوكي بس ونتمتع بيكي واخد بالك. فجت بقى ملعوبه فخلاص حافين ودوها لكام طبيب نفساني وبتاع والكلام ده. بس عارف الاطباء النفسانيين مرضى ها يحتاجون الى عرض. ليه مرضى؟ لانهم بيأمروك بمعصيه الله تروح تتعقد ليه؟ ما حبيتش عشان كده. لا ما حبيتش ايوه عشان كده ايه عشان كده لازم تعرف. لا لازم تحب
تسمعك موسيقى جاسس ومش عارفين الكلام ده، لا لازم تسمع موسيقى ولازم توقع عن نفسك والايمان بالقلب. ها فهؤلاء يمرون بمعصيه الله، يروح لطبيب النفس، طبيب النفس لا يملك الا لسان بس، هي دي كل مؤهلات طبيب النفس. كل انسان عنده مرض نفسي خايف من بكره، يخشى غدا، خلاص؟ اذا استطعت ان تجيبه يبقى حليت مشكلتك. طب النفس كله مختصر في نصف ايه في كتاب الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله. فاللي يملك لسان يريح الوسام، واخد بالك؟ المهم يعني قالوا خلاص يعني اتصل باي واحد منه. فاتصل في المرأة دي، انا خلاص هموت ومش هموت، وكل ما العيال يمروا قدامها تقعد تعيط بقى، احسب العيال مين؟ وصعبان عليها الولد دوت وهيعمل ايه بعد موتها والكلام ده، ده الولد اصلا ما بيستغناش عنه، بينزل حضنها على طول، طب هينزل حضن مين بعد كده؟ واخد بالك؟ فقلت له طيب انت شكلك كده مش منتقد. خلاص؟ قالت لي فعلا. قلت لها تنتقي بفورة. خلاص؟ وانت عارف المريض اتعلم الشاي. قالت لي بس ده ممنوع، ان لو انتقدت ورحت البلد وجوزي هيعكسوك المطار وممكن يرجعوك. قلت لها يا ستي ما احنا اتفقنا انك مش هترجع. ترجعي جوزك ليه؟ انت لسه بتقولي ست ست واربع ايام والكلام ده، يبقى مش هترجعي. فانت دلوقتي هتموت، هنعتبر اعتقد دلوقتي انك انت هتموت. خلاص؟ هل معقول لو ان انسانا يعتقد من قلبه انه سيموت ممكن يجاوب الاجابه دي؟ يلقط المطار وجوزي ومش عارف ايه والكلام ده ويعكسوه ورحلوه والكلام ده؟ هل ممكن انسان يعتقد انه اذا رجع لم اذا ذهب لن يرجع؟ ممكن انسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده؟ يبقى انت مش ناوي تموت. طالما ان انت بتقولي وبني مستقبل كذا، يبقى ده مش شكل واحده خايفه من الموت وخايفه من لقاء رب العالمين. يبقى المساله عندك مش انك خايفه بقى انك انت ربك هيحدد على المستقبل، فرقت كذا وعملت كذا، لا. هذا الساعه. قلت لها خلاص، يبقى اذا نتفق الان على انك تلبس النقاب. خلاص؟ قالت خلاص. قلت لها طيب، من الذي يملك الاذان؟ ورب العالمين تبارك وتعالى. لا احد في الدنيا يعلم متى ستموتين، وان كنا نعتقد جميعا ان الكل سيموت. لكن متى يموت؟ اي مساله لا يعلمها الا رب العالمين. طالما المساله محجوبه عننا، يبقى نترك هذا ونهتم بما هو اهم منه. كان من سنة من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفقه، إذا جاءه رجل يسأل مسألة لا طائل تحتها يدله على ما هو أفضل منها، فيأتيه رجل كما في الحديث الأول في كتاب العلم، قال له متى الساعة؟ ده سؤال مجموش، متى الساعة بكرة بعد بعد سنة بعد سنتين؟ أنت إيه همة في الموضوع؟ توجهه الى ما ينبغي ان يلتفت اليه، قال وماذا عملت لها؟ وماذا عملت؟ هذا ليس في، عفوا، ليس في اول حديث، انما في حديث في البخاري ومسلم ايضا. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المساله ان احنا ايه؟ نعم. الخوف على قسمين، خوف سلبي وخوف ايجابي. الخوف السلبي الذي يدمر صاحبه، مثلا واحد يتصل بيقول ما اقدرش انام في الظلمه لازم انور النور. طب ليه؟ قال لك اول ما بظلم الاوضه بتدخل القبر على طول، فبفضل ارتعش للصبح. ده خوف سلبي ولا ايجابي؟ انت دلوقتي في الظلمه ما تقوم تنوره يا اخي، اعمل اي حاجه، قوم صلي، انت قاعد ترتعش ما تقوم تصلي، ما انت مش نايم على اي حاجه، صح؟ واخبرك لما تعمل اي حاجه، ايه دي ظلمة القبر؟ لما تعمل حاجه تنور قبرك، اعمل حاجه تنزه في قبرك، بدل ما انت قاعد مرعوب قوم صلي لله عز وجل هيطمئن قلبه وتزداد محبه لربك. واخبرك فالخوف السلبي اللي هو يدمر صاحبه، الخوف الايجابي الذي يدفع صاحبه الى مزيد من العمل.
يدفع صاحبه الى مزيد من العمل. وهذا هو الفرق يا جماعه ما بين الذي يجعل الايمان قبل العلم. الايمان موجود يوم العلم يمر عليه على الايمان، يبقى زي الايه، زي البحر وتمر عليه نسمه الهوى، يبقى الهوى ايه رطب وجميل. وانما النفس كالريح، خلي بالك من الكلام ده، انما النفس كالريح ما مرت على شيء الا على سفه. اذا الريح مرت على عبر تحمله، مرت على نجاسه تحمله، خلاص. يبقى تخيل الايمان هو الاصل ثم مر عليه العلم. ولذلك الفرق بين الصحابه كان اذا سمعوا سلموا. احنا دلوقتي بنسمع بنعترض، ليه بنعترض؟ لاننا ما تعلمنا الايمان انما تعلمنا القران. كان القران سابق للايه؟ كان سابق، كان القران، كان القران سابقا لنا للايمان. حذيفة رضي الله عنه حدثنا ان الامانه، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القران، فعلموا من القران ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رفعه، عن رفع الايمان من القلب، قال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوتر. الوتر اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون يعني دافئ. عبد السلام لما بيجرح ويجرح جرحه بيكون على الجلد اثار هذا الايه؟ الجرح. فهذا هو الوتر، خلاص. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. ثم بين حذيفة رضي الله عنه ما معنى المجل، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفخ فتراه منتبرا. يعني لو واحد جاب جمر ودحرجه على ايده او رجله، ايه اللي يحصل؟ الجلد بيفخفخ ويبقى عبارة عن ايه؟ مية، خلاص. يبقى كجمر دحرجته على رجلك فنفر، اي ايه؟ يعني على، فنفق اي برد. فتراه منتبرا اي عاليا ظاهرا، وماخذ منه الايه؟ المنبر. المنبر ايه؟ لان انت ايه الخطيب يصعد عليه. فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، انما فيه ماء ليس فيه شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون. يتبايعون يعني يبيع احدهما واشترى. مش المقصود البيع لبيعة الخليفه والكلام ده، لا، التبايع هنا المقصود بالبيع والشراء. قال: يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامان. ليه؟ لان دي فرع على الايمان الموجود في القلب. كل التكاليف انما يفرع على الايمان الموجود في القلب. إنسان خائن هذا ليس عنده إيمان، خائن ليس عنده إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم والنسائي وأحمد، قال: وأهل النار خمس، في آخر الحديث يعني، فذكر منهم قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. إنسان خائن، إنسان خائن. قال: ورجل خائن لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة، فذكر منهم هذا. ليه؟ ليس عنده إيمان. لو كان عنده إيمان كان ظهر لهذا الإيمان مقتضى في تصرفاته. فيقول حذيفة يعني بعد ما تنزع الأمانة المرة الثانية، قال: فيصبح الناس يتبايعون لا تكاد ترى رجلا يؤدي الامانه. فيقال: ان في بني فلان رجلا امينا. شوف يعني خطه الامانه لدرجه يقول لك بيتنذروا بها، يعني يقول لك تعرف في بني فلان في رجل محترم. فاختلف كلمه رجل، في رجل محترم يدل على ايه؟ على فساد الزمان. ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم، لن كان مسلما رده علي الإسلام، ولن كان نصرانيا رده علي التعيين. خلاص، فهو رده علي الإسلام يعني الإيمان. يعني أنا إذا مثلا بعت واشتريت معاك، حصلت غلطة وأنت بتحسب الحساب قلت الحساب 100 جنيه، لكن الحساب كان 30، فبعد ما أنا دفعت الحساب وأنا مسلم لك، أنت اكتشفت إن في غلطة 70 جنيه. خلاص؟ فلئن كان مسلما وحصل بيع وشراء وحصل في غلطة زي دي رده علي الإسلام. الإسلام اللي في قلبه والإيمان الذي في قلبه لا يستطيع بوجوده انه ياخذ ال 70 جنيه. يبقى لازم هيرجعهم لي. مين اللي خلاه يرجعهم لي؟ الايمان او الاسلام الذي في قلبه. ولئن كان نصرانيا رده علي تعيين. اروح بقى للرجل هو ايه مسؤول عنه واقول له انا ليا كذا عند فلان، يبقى ايه؟ ارجع لي حقي. اما يعني في الان فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا، والمقصود بالبيع هنا البيع والشراء مش المقصود البيعه العامة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ايضا في كتاب اخبار الاحاد مختصرا حتى قوله روى اوله ان الامانه نزلت في زياده القلوب لذلك تعلموا من الفرق ومعلم من السنه. اختصر الحديث الى هذا. ورواه من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه. طيب البخاري روى هذا الحديث كما سبق وذكرت في كتاب الرقاب وفي كتاب الفتن. قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش. سفيان مين في هذا الحديث؟ وفي أخبار الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. سفيان الأول السنة الأول هو سفيان الثوري، لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون ابن عيينة، وسفيان في السنة الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري. ليه؟ لما نرى في الإسناد سفيان عايزين نعرف هو مين، سفيان الثوري ولا ابن عيينة، ننظر إلى الرواة عنه. فإن كان الرواة عنه كبارا الطبقة بتاعتهم عالية يبقى هو سفيان الثوري على طول. ننظر في الراوي عنه، يعني لو شفنا مثلا الراوي عنه أبو نعيم الفضل الزكي أو عبيد الله بن موسى أو محمد بن يوسف الفريابي مثلا أو الضحاك المخلص الشيباني أو محمد بن كثير، إذا رأينا كل هؤلاء يروون ويقولون سفيان إذا هو إيه؟ الثوري. وهذا على الغالب العام. لكن إذا كان القائل حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن المديني أو مسدد مثلا بن زهر أو أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عدد أو قتيبة بن سعيد أو عمرو بن علي السلام مثلا أو أحمد بن منيع أو كل هؤلاء، يبقى الراوي يبقى سفيان وابن عيينة. ليه؟ لأن كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. ليه؟ لأن ابن عيينة تلميذ الثوري، أخذ عن الثوري. واخد بالك؟ فإحنا إذا أردنا إن إحنا نحدد بقى الرواة ننسب الرواة ننظر إلى الرواة عنهم، الرواة اللي هم غير منسوبين في الأسانيد زي حماد. طب حماد ابن سلمة ولا حماد ابن زيد؟ سفيان ابن عيينة ولا الثوري؟ ننظر في الرواة عنهما. خلاص؟ وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية وعبد الله بن مغير وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن إيه؟ عن أبي واحد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة ابن اليمن. ثم ذكر البخاري تعليقا آخر فقال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. جاب صيغة من الصيغ الثالثة يعني البخاري يقول ايه باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا، ما جابش ايه عن خلاص. هو هنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال ابو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، كل دي عن رب. والبخاري انما يتكلم عن السماع، البخاري انما يتكلم عن صيغ السماع، ومع ذلك فهو ذكر العنعنة هنا، ذكر العنعنة هنا. اثر حديث ابي العالية هذا رواه البخاري وصله البخاري في كتاب التوحيد، فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة، وبعدين حول الإسناد، قال حول الإسناد ثم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. خلاص، نبين هنا طريقة من طرق المحدثين. البخاري روى الحديث من طريق شيخين له عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، روى الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فلما نظرنا في رواية شعبة وحده وجدنا أن شعبة ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إنما وقف بالحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس صار من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول رب العزة تبارك وتعالى. فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء، وكذلك أبو داود، قال البخاري أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من اللي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها، والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع من كتاب التوحيد جعله عن ابن عباس، جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن من؟ عن رب العزة تبارك وتعالى. فيا ترى الحديث قدسي ولا حديث نبوي؟ أما رواية شعبة التي رأيتها في كل الكتب التي عندي فما تجاوز فيها شعبة بإسناده المتقدم ما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري رواه كما قلت لكم في كتاب حديث الأنبياء، وأبو داود كلاهما من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البخاري من حديث شيخه محمد بن بشار، قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، ومسلم ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن زاد مسلم ومحمد بن ليه المثنى، قال كلاهما حدثنا غندر، غندر هو مين؟ محمد بن جعفر. ها، قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه احمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ايضا عن شعبه ابو داود الطيالسي في المسلم، وعفان بن مسلم عند احمد وابن ابي شيبه وابن حبان، وعمر بن مرزوق عند الطبراني في المعجم الكبير، ووافي بن جرير عند الصحاوي في مشكل الاثار، واخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبه عن قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. يبقى روايه شعبه إنما وصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها إلى رب العزة تبارك وتعالى. خلاص كده، يبقى من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة؟ الراوي الثاني عن قتادة اللي هو سعيد بن أبي عروبة. خلاص؟ يبقى البخاري لما روى الروايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. هو لأن ساق البخاري إسنادين مع بعض ولم يبين لفظ من الذي رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى، لم يبين. احنا نعرف بقى الالفاظ لفظ فلان من فلان اذا سبرنا الطرق في الكتب الاخرى. فلما نظرنا الى روايه شعبه عن قتاده اللي البخاري حول الاسناد من بعدها اللي في كتاب التوحيد، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن قتاده وبعدين الحار، ثم حول الاسناد قال وقال لي خليفه، خليفه ايه؟ اللي هو ابن خيار صاحب التاريخ وصاحب المسند ولقبه شباب، كان اسمه لقبه شباب، اول ما تلاقي في الاسناد شباب يبقى هو خليفه ابن ايه؟ ابن خيار شيخ البخاري. قال البخاري وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه شعبه. خلاص؟ واحد ممكن يقول طيب لما سعيد بن ابي عروبه كان اختلط فلعل هذا من اختلاطه، فنقول ان روايه يزيد عن سعيد قبل الاختلاط، والبخاري يتحرى في هذا الباب. يزيد بن زريع من قدماء اصحاب سعيد بن ابي عروبه. خلاص؟ طيب ما هو محل الشاهد هنا؟ هو ابو العالية بالاسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل يبتري احد في ثبوت روايته عن ربه اذا صح الاسناد اليه؟ فكأن البخاري اراد ان يقول ان العنعنة اذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحدثنا واخبرنا، لانه لا يمتلي احد ان العنعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قائمه مقام السماع. فاذا كانت العنعنه بين الراوي وشيخه بمثل هذه القوه فحينئذ نحكم بالايه؟ نحكم بالاتصال. ده ما أراد أن يقوله الإمام البخاري، لأن تعبير البخاري له خلاف مع مسلم في مسألة اشتراط اللقاء وعنعنة المعاصر هل تحمل على السماع ولا لا. البخاري قال لا تحمل على السماع حتى يثبت في سند من الأسانيد أنه قال حدثنا. يعني مثلا أنت بتروي عن الشيخ الألباني حفظه الله، إذا ثبت لدينا أنك لقيت الألبانية ولو مرة وثبت ذلك إسناد أنك أنت قلت حدثني محمد ناصر الدين الألباني، كل كلام منك عن الألباني بعد كده حنكت. ليه؟ لأنه ثبت لدينا أنك لقيته يقينك. خلاص؟ والإمام مسلم يقول بالمعاصرة إذا كانوا عايشين في عصر واحد وجائز ممكن. فقرن الامام مسلم الجواز بالامكان، لان ممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الامكان ولا يمكن اللقاء. طيب احنا مش في عصر السرعه وعصر الصواريخ والنفاثات والكلام ده، يعني الوصول للاردن ياخد ساعتين وانت معاك فلوس، فانت مش فايل ولا حاجه اهو، معاك فلوس وطالب علم، ولكن ما شفتش الالباني ابدا بعيد، مع انك انت متعاصر معاه في عصر واحد لكن ما شفتوش. واخد بالك؟ فالامام مسلم قال وجائز ممكن، فكان مسلما اراد معاصره بينه وليس معاصره مطلقه كما فهم عنه بعض العلماء، ان مطلق التعاصر كانه اراد معاصره بينه كروايه مصري عن مصري وحجازي عن حجازي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي وبصري عن بصري وهكذا. فاحتمال اللقاء قوي جدا، اذ يتعذر ان يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك شيخ مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ ويلتقي مع هذا الشيخ ابدا. هذه مساله متعذره في العالم. انما ممكن مصري مع كوفي ما يقولوش بعض فعله وان كانوا ايه؟ وان كانوا متعاصرين. فالامام البخاري يريد ان يقول ان العلعنه اذا احتفت بها ما يثبت اللقاء حملت على الاتصال. ولذلك ايه اورد العلعنه هنا والحقها بصيغ السنه. بقي لنا تعليقان. تعليق وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. اما التعليق اللي هو عن انس رضي الله عنه فوصله البخاري ايضا في كتاب التوحيد في نفس الموضع الذي روى فيه اثر حديث ابي العري عن ابن عباس. ويعني الحديث الذي عناه البخاري هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه تبارك وتعالى: اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، واذا اتاني مشيا ايسرته هرولا. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث انس رضي الله عنه. اما حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا التعليق عن ابي هريره فوصله البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد، وهو باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايات عن ربه تبارك وتعالى. واورد نفس الحديث اللي هو اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقد وصل البخاري هذا التعليق في كتاب التوحيد واتفق معه الامام مسلم في روايه هذا الحديث. فيعني حديث ابي هريره متفق عليه، اما حديث انس فقد انفرد به البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.